أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة المغلظة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك منا سلام الله أبدا. ما بقينا وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. كما تعودنا في بداية كل درس نأخذ حديث شريف لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو إلى أحد أئمة أهل البيت عليهم السلام. حديثنا الثالث لهذا اليوم عن الإمام السادس جعفر بن محمد الصادق عليه السلام قال: إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين. عليكم السلام. إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين. المصدر أصول الكافي للكليني، الجزء الأول، الحديث 46. هناك حديث آخر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب الأخلاق والآداب الإسلامية، يقول فيه الرسول: إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين وزهده في الدنيا وبصره عيوبه. فقهه في الدين وزهده في الدنيا وبصره عيوبه. فإذا مسألة التفقه في الدين مسألة لطف من الله سبحانه وتعالى، مسألة رحمة من الله. إذا أراد الله بعبد الخير، يعني اقتضت حكمته ولطفه ورحمته أن يرحم العبد فيوفقه لطلب العلم وللتفقه في الدين. ما زال الكلام في العقيدة الأولى، وهي عقيدتنا في النظر والمعرفة. وقد بينا ما المقصود من النظر وما المقصود من المعرفة، ولماذا قدم المصنف قدس سره الشريف النظر على المعرفة. وبينا ما هو الواجب على المكلفين، هل هو الشك أم النظر أم المعرفة. المصنف في عبارته ماذا قال؟ قال: وقد ذم المقلدين لآبائهم بقوله تعالى: قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا. كما ذم من يتبع ظنونه ورجمه بالغيب فقال: إن يتبعون إلا الظن. إذن الله تبارك وتعالى ذم الذين يقلدون آباءهم في مسألة أصول الدين، وذم الذين يتبعون ظنونهم وقال هؤلاء يقولون بالغيب ورجمه بالغيب. اليوم إن شاء الله في هذا الدرس نحاول أن نذكر عدة مواضيع. الموضوع الأول: ما المقصود بالتقليد، ما المقصود بالتقليد المذموم، وما المقصود بالتقليد المراد. يعني نحن لا نقلد في أصول الدين ولكننا نقلد في فروع الدين. كل واحد الآن عنده رسالة عملية ويرجع إلى أحد المجتهدين. ما المقصود بالتقليد لغة واصطلاحا؟ التقليد ماذا نقصد به في اللغة وماذا نقصد فيه به في الاصطلاح؟ ولماذا سمي تقليد؟ هذا الأمر الأول اللي راح نوضح اليوم إن شاء الله. الأمر الثاني: ما هو الدليل العقلي والنقلي على عدم وجوب وجواز التقليد في أصول الدين؟ ما هو الدليل العقلي والنقلي على عدم وجوب وجواز التقليد في أصول الدين؟ يعني احنا نقول لا يجوز ان نقلد في مسألة اصول الدين. ما هو الدليل على هذا الامر؟ راح نذكر دليل عقلي ونذكر دليل نقلي. بعدها هناك مناسبة، اذا كنا لا يجوز ان نقلد في مسألة اصول الدين، اذا احنا نقلد الان في فروع الدين. ما هو الدليل على وجوب التقليد في فروع الدين الذي لا يقلد؟ يعني من لم يكن مقلدا ولا محتاطا ولا مجتهدا، اي من لم يكن مجتهدا ولا محتاطا ثم لم يقلد، تكون اعماله باطل. وان صلى وصام وتعبد طول عمره، فتنعم اكو مساله اذا وافق عمله قائما يقلده فيما بعد، مساله ثانويه، وان يكون العمل مشروط بالقرب الى الله تعالى. اذا احنا راح ناخذ دليلين، دليل عقلي ودليل نقلي على عدم وجوب وجواز التقليد في مسألة أصول الدين، ودليل عقلي أيضا ودليل نقلي على مسألة وجوب التقليد في فروع الدين. نأتي إلى الأمر الأول الآن، ما المقصود بالتقليد لغة واصطلاحا؟ ما المقصود بالتقليد لغة واصطلاحا؟ التقليد في اللغة معناه فعل المثل، فعل المثل. مثلا زيد، عليكم السلام ورحمة الله، زيد قلد عمرو، أقول زيد قلد عمرو أي فعل مثل فعله. والتقليد مصدر، التقليد مصدر منه الفعل قلد يقلد، قلد يقلد تقليد، فعل المثل. زيد مثلا نقول زيد قلد عمرو، معناه أن زيد فعل مثل فعل عمرو. عليكم السلام. جمعه تقاليد، عليكم السلام صباح الله. جمعه تقاليد. ما المقصود بالتقاليد؟ مجموعة عادات وعقائد تنتقل إلى الأبناء عن طريق الآباء والأجداد. جمعه تقاليد، تقاليد مجموعة عادات وعقائد تنتقل إلى الأبناء عن طريق الآباء والأجداد. إذن هذا معنى التقليد شنو في اللغة؟ أيضا أكو معنى للتقليد لغة أيضا معناه التفويض، يعني نقول إنه قلده الأمر، يعني فوضه إليه، قلده العمل، قلد زيدا، قلد زيد بكر عملا ما، يعني فوضه إليه، يجي بمعنى التفويض. هذا في اللغة، هذا معنى التقليد في اللغة. ما المقصود بالتقليد اصطلاحا؟ احنا هذا اللي يهمنا، يعني احنا مسألتنا شنو؟ مسألتنا انه لا يجوز التقليد في اصول الدين. راح نبين هاي المقدمة انه ما المقصود بالتقليد. التقليد لغة واضح إلى معنيين. التقليد اصطلاحا شنو؟ التقليد في الاصطلاح هو قبول قول الغير من دون دليل. قبول، تقليد في الاصطلاح هو قبول قول الغير، عليكم السلام، من دون دليل عند المقلد للمقلد. أعيد لك التعريف، التقليد في الاصطلاح اللي راح احنا نبين انه في مسألة اصول الدين هذا مذموم، قبول قول الغير، عليكم السلام، قبول قول الغير من دون دليل عند المقلد للمقلد. المقلد بالكسر هنا، المقلد بالفتح. المقلد مثلا يقول زيد يقلد عمرو، فزيد راح نسميه يطلق عليه مقلد، عمرو شو نسميه؟ مقلد. فنقول من غير دليل عند المقلد، المقلد شنو؟ يكون عنده دليل، المقلد يكون عنده دليل. وإلا إذا المقلد ما عنده دليل والمقلد ما عنده دليل، يعني جاهل راح يرجع الجاهل. التقليد مو هيك، التقليد معناه رجوع الجاهل إلى العالم، التقليد معناه رجوع الجاهل إلى العالم، العالم الذي يكون من أهل العلم والنظر والمعرفة. نعم هذا في الاصطلاح.
مش بهن التقليد في الفروع، يعني الصابت بالفضاء.
اي راح احنا نبين هسه احنا هذه اللي الان نتكلم في المقدمه، بعدها راح نطرح الدليل انه لماذا لا يجوز التقليد في اصول الدين ولماذا يجب التقليد في فروع الدين. بس البداية هذه مقدمة حتى نوضح شنو معنى التقليد. وسمي تقليد لأنه يجعل الشخص الذي يقلد عمله العبادي قلادة في عنق من قلده. سمي بالتقليد لأنه جعل العمل، جعل عمل الغير سواء كان هذا عمل غير من قول أو فعل، سواء كان حق أو باطل، قلادة في عنق من قلده. لا هسه بغض النظر عن الفروع والأصول، هسه أنا جاي أقدم مقدمة عن التقليد فقط، بعدين راح أقول لك شنو الأصول وشنو الفروع، ما لا يجب وما لا يجب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واضح المعنى؟ إذن التقليد هو قبول قول الغير من دون حاجة، من دون دليل عند المقلد للمقلد. المقلد يجب أن يكون من أهل العلم والنظر والمعرفة، ويجب أن يكون عنده دليل، يجب أن يكون عنده دليل. بينما المقلد لا يشترط أن يكون عنده دليل، وأنه يكون تابع للذي يقلده. لماذا سمي تقليد؟ لأنه يجعل أعماله في عاتق ورقبة المقلد، يجعل أعماله على عاتق ورقبة المقلد، يعني يجعل أعماله العبادية قلادة في عنق من قلده. يعني عند مثل عند أهلنا يقولون ذبها برقبة عالم واطلع منها سالم. ليش ذبها برقبة عالم؟ عالم هناك، شوف المثل يقول عالم، يعني يجب أن يكون عنده دليل. بينما الشخص الذي يقلد لا يشترط أن يكون عنده دليل. هذا معنى التقليد. هنا النقطة اللي نريد نأكد عليها أنه المقلد يجب أن يكون عنده دليل، يجب أن يكون من أهل النظر والمعرفة والاستدلال، ولا لا يمكن أن يكون التقليد. لا يمكن، يعني رجوع الجاهل إلى الجاهل ليس تقليد، رجوع الجاهل إلى الجاهل ليس تقليد. هذه مقدمة حول التقليد، هذه مقدمة حول التقليد. الآن نريد أن نبين، احنا قلنا أنه لا يجوز التقليد في مسألة أصول الدين. يعني أنا الله تبارك وتعالى ذم في كتابه العزيز، المصنف ماذا يقول؟ وقد ذم المقلدين لآبائهم، ذم الله تبارك وتعالى المقلدين لآبائهم. ذمهم بمن؟ التقليد في مسألة التوحيد، يعني قلد أباء في عبادة أصنام، أو قلد أباء في عبادة مثلا النار أو عبادة القبر إلى آخر، هذا تقليد مذموم. التوافق مع التقليد نجي هنا نسأل، إذا كان هذا التقليد مذموم ولا يجوز لنا أن نقلد في أصول الدين، ما هو الدليل؟ ما هو الدليل العقلي والنقلي على عدم جواز وجوب التقليد في مسألة أصول الدين؟ لاحظ، ونتكلم في مسألة أصول الدين، فروع الدين خليها على جانب، فروع الدين خليها على جانب. يعني أصول الدين ليش ما نرجع إلى أحد المجتهدين في مسألة التوحيد، مسألة النبوة، مسألة الإمامة، بينما احنا نعتقد ان الله عندما منحنا قوة التفكير وهب لنا العقل امرنا ان نتفكر في خلقه، يكون عندنا دليل. حتى هذا الدليل قد يكون حتى بسيط، حتى لو بسيط راح نبين ان شاء الله في العقائد اللاحقة. الدليل العقلي، راح نبتدئ بالدليل العقلي على عدم وجوب وعدم جواز التقليد في اصول الدين. الدليل العقلي، لو فرضنا تنزلا، ها بس شوية تأمل لي بالدليل العقلي لأنه شوية لعله بالتفاق، لو فرضنا وتنزلنا وقلنا بجواز التقليد في مسألة أصول الدين، بجواز التقليد في مسألة أصول الدين، وفرضنا تساوي الناس في الأعلمين، يعني كان عندنا مثلا من العلماء زيد وعمر وبكر وسعد وخالد إلى آخره، فرد 10 علماء، ثم بعدها هذول العشر علماء جاء وائل مثلا، وائل كلف بالتقليد، هاي احنا تنزلا جاي نحكي، كلف بأنه يقلد في مسألة أصول الدين، وكلفنا أنه قلنا له يجب عليك أن تقلد في مسألة أصول الدين في اعتقادات، يعني في الاعتقادات. وأراد وائل أن يقلد أحد هؤلاء العشرة الذين هم متساوون في الأعلمين، متساوون ولكنهم مختلفون في العقائد، لأن زيد يختلف عقيدته تختلف عن عقيدة عمرو. يعني زيد مثلا يعتقد بأن إلهه النار، وبكر يعتقد بأن إلهه القمر، وسعد يعتقد بأنه لا يوجد إله، وخالد يعتقد بأن إلهه له جسم ويشغل حيز من الفراغ، وإلى آخره من الاعتقاد. إذن هناك تساوي في الأعلمين، ولكن هناك اختلاف وين؟ في المعتقدات. وجه وائل إجا التكليف الشرعي الوائل، هذا كل كلامنا تنزله، إجا التكليف الشرعي الوائل يا وائل قل في مسألة أصول الدين، وأراد وائل أن يقلد في مسألة أصول الدين. هنا عندنا تشقيقات، إما أن يعتقد بجميع ما يعتقد هؤلاء العشرة، أو يعتقد بأحدهم دون الآخرين. الآن وائل واقف وقدامه عشر علماء، وهناك تساوي بالأعلمية، ولكن اختلاف بالمعتقدات، وهو يريد يقلد باعتقاد. إذا نقول التغليب في اعتقاد في أصول الدين، فهنا عنده أمرين، يكون بين أمرين، إما أن يقلد هؤلاء العشرة بجميع اعتقاداتهم، أو يقلد أحدهم دون الآخر. الشق الأول أن يقلد هؤلاء العشرة، يعتقد بما يعتقد هؤلاء العشرة، نقول هذا باطل. ليش باطل؟ لأنه يلزم اجتماع المتنافيات، باطل ومستحيل، لأنه كل واحد يعتقد بخلاف ما يعتقد الآخر. واضح المعنى؟ يبقىش عندنا الشق الثاني، أنه يعتقد بأحدهم دون الآخر، يقول لا، أنا راح باعتقاداتي في مسألة أصول الدين راح أقلد زيد، أترك بكر وعمر وخالد وسعد إلى آخره. فاش حكي؟ نقول نهم عندك تشقيق واحد، تعتقد بأحدهم دون الآخر إما لوجود مرجح أو لعدم وجود مرجح، إما لوجود مرجح أو لعدم وجود مرجح. يعني ما عندك مرجح، شلون ما كان وجد خلاف؟ تقليدك اعتقادك بأحدهم دون الآخرين لعدم وجود مرجح هذا باطل. ليش؟ لأنه يلزم الترجيح بلا مرجح، والترجيح بلا مرجح باطل. ايش بقى عنه؟ بس شق واحد، أنه يعتقد باعتقاد أحدهم دون الآخرين لوجود مرجح. نسأل ما هو هذا المرجح؟ يعني أنت ليش اختاريت سعد دون عمرو وبكر وزيد وخالد؟ ليش؟ يقول أنا تأملت مثلا، فكرت، تدبرت في اعتقادات هذا الشخص، فوصلت إلى نتيجة أنه اعتقاداته سليمة. يقول له خلاص، إذا معناه هذا النظر، معناه النظر، وهذا اللي يريد إحنا نثبته. إذا أصول الدين واجبة بالنظر والمعرفة وليس بالتقليد. أعيدك التشريح، واضح الدليل العقلي؟ أعيدك إياه بسهولة، يعني فرد مثال تقريبا حاول أن أقرب عليك. إحنا قلنا إذا نزلنا وفرضنا أن هناك توجيه إلى وائل مثلا بأنه يجب عليه التقليد في أصول الدين، ها في أصول الدين، وجاء وائل لكي يقلد ووجد عنده مجموعة من العلماء عشرة لو فرضنا، وأراد أن يقلد باعتقاداته، فهنا إما أن يقلد إما أن يقلد يعتقد بجميع ما يعتقد هؤلاء العشر اللي هم اعتقاداتهم مختلفة، كل واحد يعتقد بشيء ينافي اعتقاد الآخر، بل كل واحد قد يكون يكفر الآخر، أو لا يعتقد بأحدهم دون الآخر. نجي للشق الأول، يعتقد بجميع ما يعتقد هؤلاء العشر، نقول هذا باطل، لأنه يلزم اجتماع المتنافيات، كل واحد يعتقد باعتقاد شيء. يعني مثلا أضرب لك مثال، أنت واقف هنا في وسط الساحة وأمامك عشر طرق، أمامك عشر طرق، وأنت تريد تسير بهذه الطرق، فإذا تقول أنا أسير بهذه الطرق العشرة، أمشي بالطريق الأول والطريق الثاني والطريق الثالث، نقول هذا تنافي، لأن أنت لا سلكت هذا الطريق، هذا الطريق راح يوصلك إلى مكان غير المكان اللي يوصلك إلى الطريق الثاني، راح تصل، لازم عليك تسلك طريق، فلا يلزم اجتماع المتنافيات. اذا الحل الاول باطل، فلازم عليك ان تسلك طريق، تسلك طريق لوجود مرجح او لعدم وجود مرجح. يعني هيك تختار شلون ما شاء، نقول لك باطل، ها باطل لوجود قاعده الترجيح بلا مرجح باطل. اذا لازم تسلك طريق ويكون عندك تامل في هذا الطريق، بحيث يصير عندك تامل تدبر، تقول هذا الطريق هو اللي راح يوصلني، أو هذا أقرب، أو هذا في مثلا عوامل مساعدة إلى آخره، بحيث من تسلك الطريق يجيك واحد يقول لك ليش مشيت بهذا الطريق دون بقية الطرق؟ قل له والله هذا الطريق فيه النقاط الآتية 1، 2، 3، 4. هذا معناه شنو؟ معناه تأمل، تفكر، تدبر. إذا معناه النظر. إذا أصول الدين، من نقول أصول الدين واجبة بالنظر والمعرفة، إذا مو بالتقليد. يعني جنابك الآن تمشي في شارع، وهذا الشارع به مثلا 4 مطاعم، 5 مطاعم، 6 مطاعم، أنت تريد تدخل إلى أحد هذه المطاعم، يجي واحد يقول لك طب ادخل الكل بالمطاعم، يقول هذا تنافي، تنافي، ما يصير أنا أدخل كل المطاعم، لازم أدخل المطاعم. إذا الحل الأول فقط. تجي للاحتمال الثاني أنه راح أدخل بمطعم دون بقية المطاعم، يجي واحد يقول لك بيش شلون ما كان؟ إذا تقول شلون ما كان هذا باطل، ترجيح بلا مرجح، والترجيح بلا مرجح باطل. ليش رجحت هذا على خوف ادخل بهذا؟ وإذا أدخلت بهذا يجيك واحد يقول لك ليش رجحت هذا على هذا؟ خوف ادخل بهذا. إذا ايش بقى عليك؟ ايش بقى عليك؟ تدخل بمطعم من المطاعم لوجود مرجح، شنو هذا المرجح؟ مثلا تقول شكله الخارجي لطيف، طبخهم نظيف، أو أنا أعرف أحد الإخوان من أصدقائي بهذا المطعم يداريني بالأكل، إلى آخره من المرجح. مسألة الاعتقاد بأصول الدين هكذا، تعتقد بجميع ما يعتقد الناس باطل. إذا لابد لك أن تعتقد بأحد دون الآخر، تعتقد بأحد دون الآخر لعدم وجود مرجح باطل. إذا شبق عندك تعتقد باعتقاد أحدهم لوجود مرجح، نسأل ما هو هذا المرجح؟ يقول التأمل، التدبر، التفكر. أنا سألت حثت عن اعتقادات هذا الشخص فوجدتها أنسب الاعتقادات فاعتقدت بما يعتقد. يقول لك إذا هو النظر هذا، إذا معناه النظر. إذا رجعنا للأصل الأولي أن أصول الدين واجبة بالنظر والمعرفة وليس بالتقليد، فهنا تم بيان أنه لا يجوز ولا يجب التقليد في أصول الدين، لا يجب ولا يجوز التقليد في أصول الدين. والدليل العقلي الذي ذكرناه دليل، يعتبر دليل على عدم جواز ووجوب التقليد في مسألة أصول الدين. واضح هذا المعنى؟ أكو سؤال عليه هذا الدليل العقلي؟
شيخنا إذا كان المرجح هو أنه ثقات شلت على الطريق مثلا، هذا مرجح؟
طبعا يعتبر مرجح.
هذا ما رجع نظر تأمل، شوف الجماعة
لا لا
بدون نظر هذا
أنت هذا نفسه. هذا شنو معنى ثقات؟ يعني الثقات معناه أناس عقلاء، العقلاء ما يدخلون الطريق إلا بعد أن يتأملون ويفكرون ويتدبرون ويبحثون.
هم يدخلون، هم صار تقليد للغير.
لا لا، أنت دخلت به لأنه عندك دليل، هم عندك دليل، دليلك أنه هذول الثقات. يعني أنت مو لأنهم ثقات ودخلوا وثلت وراء، لا، لأنه استعانوا بأدلة عقلية، فأنت هم استعنت بهذه الأدلة العقلية فوصلت إلى نتيجة نفس النتيجة اللي وصلوها دول الثقات، فراح يكون أيضا عندك دليل. نعم هسه الدليل قد يكون أكو واحد عنده دليل، مثلا دليل هسه راح تجينا إن شاء الله راح تبين أنه المرأة العجوز عندها دليل، الرجل الذي يسكن في الأهوار والمناطق النائية عنده دليل على وجود الله. يعني المرأة العجوز عندها الدليل، تستخدم الدليل الإني، دلالة الأثر على المؤثر، تقول هذا المغزل ما يتحرك وما يفتر إلا أنا أفره، هذا الكون كله هاي حركة النجوم وهذه السماء ما إلها واحد يخلقها ويوجدها، هذا استدلال، ولكنه استدلال بسيط. واضح المعنى إن شاء الله؟ هذا هو الدليل العقلي. نجي نسأل هل هناك دليل نقلي؟ احنا بينا أن الأدلة النقلية نذكرها من باب الاستئناس، من باب التأييد، من باب زيادة البصيرة. يعني اعتمادنا مو أولا وبالذات على الدليل النقلي، اعتمادنا على على العقلي، لكن نعتبر الدليل النقلي أو السمعي مؤيد يسند يعضد الدليل العقلي. ما هو الدليل النقلي الذي يقضي بذم التقليد؟ نقول هنا عندنا دليل في سورة الزخرف آية 23، سورة الزخرف آية 23. هذا المصحف يختلف عن المصاحف اللي عندكم، يعني ترتيبه يختلف. سورة الزخرف آية 23 يقول تبارك وتعالى فيها: بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم هذا الدم فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. إذن هذا دليل نقلي من القرآن الكريم يشير إلى ذم التقليد في مسألة أصول الدين، وأن الذي يقلد في مسألة أصول الدين ولا يبحث ولا يتفكر تكون نتيجته الانتقام من الله تبارك وتعالى العزيز الجبار. هذا هو المطلب الأول. يأتي مطلب ثاني، هذا المطلب يعني أكو مناسبة مع هذا المطلب اللي ذكرنا. المناسبة شنو؟ هسه احنا وصلنا إلى أنه لا يجوز التقليد في مسألة أصول الدين، ذكرنا دليل عقلي ودليل نقلي. يجي واحد يقول بس احنا جاي نقلد في فروع الدين، في الصلاة والصوم والزكاة والحج والخمس والجهاد، احنا جاي نقلد ونتبع أحد المجتهدين، نتبع أحد العلماء. والتقليد وضحنا شنو معنى؟ انه قبول قول الغير من دون دليل، من دون دليل عند المقلد، للمقلد المقلد يجب ان يكون عنده دليل، والا اذا صار المقلد بالكثر لا يوجد عنده دليل، والمقلد بالفتح لا يوجد عنده دليل، راح يصير يلزم رجوع الجاهل للجاهل. يعني سالفة عندنا يقول عصفور كفل زرزور واثنيناتهم طيارة، وهذا هذا قلة تمشورة والثاني قلة تهم مشورة، هذا مو تقليد، هذا هذا ناس جهلاء واحد يمشورة واحد. فالمقلد يجب أن يكون عنده دليل. نجي هنا احنا جاي نقلد الآن في مسألة فروع الدين، كل واحد عنده رسالة عملية، كل واحد يتبع في أحكام الشرعية الفرعية أحد المجتهدين، مو صحيح هذا الأمر؟ فإذا كان الأمر هكذا شنو الدليل؟ يعني احنا نقلد لأنه قلدنا آباءنا، يعني وعينا على هذه الدنيا لقينا آباءنا والناس كل ما نخل إلى رسالة عملية ويتبع أحد المجتهدين فقلدناهم بالأمر، فالمسألة مو هيك. إذن ما الدليل على وجوب التقليد في مسألة فروع الدين؟ هسه أنا راح نبينها إن شاء الله في العقيدة الثانية، وهي عقيدتنا في فروع الدين، لكنه ما دام أكو مناسبة راح نذكر هذا الدليل. ما الدليل على وجوب التقليد في مسألة فروع الدين؟ راح نذكر دليلين. الدليل الأول دليل سمعي، دليل نقلي من القرآن الكريم. مثلا سورة التوبة آية 123، سورة التوبة آية 123 يقول تبارك وتعالى فيها وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إذن هذا دليل على وجوب رجوع الجاهل إلى العالم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نال إذن قول المنذر حجة أصلا، يعني الله سبحانه وتعالى عندما أمرنا بالعلم والتفكر وجينا هنا باتر عقبة من عندما يرجع العالم وينذر قومه، هذا الإنذار حجة على القوم، وإلا شنو فائدة أنه واحد يدرس ويتعب وبالتالي يرجع يخاطب الناس ويبلغهم أوامر الله ونواهي والناس يقول له منسوح كتابه؟ لا، يقول لهم هذا كلام حجة عليكم، لأن الله مثلما أخذ على الناس أن يتعلموا أخذ على العلماء أن يتعلموا، أخذ على الناس مثلما أخذ على العلماء أن يطلبوا العلم، أخذ على الناس أن يتعلموا ويطلبوا هذا العلم أيضا من العلماء. واضح المعنى؟ فهذا يدل على دليل على مسألة التقليد في فروع الدين، وأن قول المنذر حجة. هذا الدليل السمعي الأول. الدليل السمعي الثاني، الدليل السمعي الثاني سورة النحل. سورة النحل آية 44 44 نعم حسب اعتقادنا كإمامين أنه البسملة آية. يقول تبارك وتعالى فيها: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن هذه الآية هذا دليل نقلي على أنه يجب السؤال، الذي لا يعلم يجب أن يسأل من يعلم، ودليل على رجوع الجاهل إلى العالم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسأل إذا سؤال هناك طلب هناك استقرار.
يعني
شيخنا
السؤال هناك كناية عن التقليد.
نعم نعم فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
كل
سؤال لا إحنا ما نقدر ندخل بتفسير الآية وغيرها، لكنه إحنا نستدل من هذه رجوع الجاهل إلى العالم، وأن قول العالم في حق الجاهل يعتبر حجة، ولا يجوز الرد على العالم بعد التسليم بكونه عالم. يعني عندما يحصل تسليم أنه عالم لا يجوز الرد عليه، واضح المعنى؟ فهذا دليل نقلي سمعي من القرآن الكريم. دليل ثاني على وجوب التقليد في فروع الدين، هذا الكلام في فروع الدين وليس في أصول الدين، احنا بينا أنه في أصول الدين مذموم. الدليل الثاني على وجوب التقليد في فروع الدين، الدليل الثاني على وجوب التقليد في فروع الدين سيرة المتشرع، سيرة المتشرع. جرت السيرة عند المتشرع في رجوع الجاهل إلى العالم في مسائل، في المسائل رجوع الجاهل إلى العالم في المسائل الدينية الثابتة والمستحدثة. جرت السيرة عند العقلاء في مسألة رجوع الجاهل إلى العالم في مسألة الإفتاء في الأمور الدينية الثابتة والأمور المستحدثة، يعني مستحدثات المسائل. بل لم نسمع أن أحدا عارض هذا الرجوع، يعني لا يوجد أحد من العلماء ولا من الناس عارض رجوع الجاهل إلى العالم، بل سمعنا وعلمنا العكس، وهو الترغيب في هذا الأسلوب، الترغيب في هذا الأسلوب، في أسلوب رجوع الجاهل إلى العالم. يعني ما سمعنا أحد العلماء فجأة قال أيها الناس لا ترجعوا إلى العلماء، وما سمعنا واحد من الناس يقول الناس اللي ما يعرفون ليش يسألون اللي يعرفون. هي الأمر جاري أنه اللي ما يعرف يسأل اللي يعرف، لا بالعكس، احنا سمعنا وعلمنا أن هناك ترغيب حث على مسألة رجوع الجاهل إلى العالم. فإذا هذا أمر أقرته الشريعة الإسلامية، هذا الأمر أقرته، ما نفت الشريعة الإسلامية على لسان أحد الأئمة، فأمضاه المتشرع فأخذ به عصر بعد عصر حتى وصل إلينا. إذن هذا الإجماع الذي حصل يعتبر حجة. يعني إذا أريد أرتب قياس يعني صغرى كبرى نتيجة، هيك راح يصير الكلام، أنه إجماع حصل إجماع على مراجعة الفقهاء في الإفتاء متحقق، هذا أمر متحقق في كل عصر، الإجماع على مراجعة الفقهاء في مسألة الإفتاء متحقق في كل عصر تجينا الكبرى، وإجماع كل عصر حجة. طبعا إجماع الكاشف عن رأي المعصوم عندنا إحنا كإمامين، وإجماع كل عصر حجة. شو تكون النتيجة؟ النتيجة ستكون هذا الرجوع حجة على المؤمنين في المسائل الشرعية الدينية، في المسائل الشرعية الدينية، في المسائل الفرعية وليس في مسألة أصول الدين. فإذا سيرة المتشرع تعتبر دليل على رجوع الجاهل إلى العالم وتعتبر دليل على مسألة التقليد في فروع الدين، لأن هذا أمر أمضاه الشارع المقدس، أئمة أهل البيت عليهم السلام، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الشارع المقدس المشرع، وحفظة التشريع من أئمة أهل البيت عليهم السلام أمضاه، قالوا هذا الأمر سليم أقره، فأمضته المتشرعة علمانا إلى أن وصل إلينا عصر بعد عصر، إلى أن وصل إلى هذا العصر فأصبح حجة علينا. فإذا وصلنا إلى نتيجة أنه لا يجب ولا يجوز التقليد في أصول الدين، ولكن يجب التقليد في فروع الدين. ما هو الدليل على عدم جواز وجوب التقليد في أصول الدين؟ ذكرنا دليلين، دليل عقلي ودليل سمعي. ما هو الدليل على وجوب التقليد في فروع الدين؟ ذكرنا أيضا دليلين، دليل سمعي من القرآن الكريم، سورة التوبة وسورة النحل، وسيرة المتشرعة. سيرة المتشرع، نحاول تطبيق الآن عبارة الكتاب.
بقي دليل عقلي على ذلك، على التقليد.
هسه إن شاء الله إحنا في العقيدة الثانية، وهي عقيدة مستقل الفروع، راح نذكر بعض الأمور. وحتى هذا سيرة المتشرع أيضا يعتبر دليل عقلي، إذا نقول
نعتمد على الدليل
السمعي
فقط.
لا، هو سيرة المتشرع، والمتشرع أكيد عقلاء، وما يسير عليه العقلاء فهو دليل عقلي. يعني
هناك اعتمدنا بالعقل انه بالتحليل.
اي هو نفس الكلام. قال المصنف قدس سره الشريف: ولا يصح عندها تقليد الغير في ذلك مهما تكن لذلك الغير منزلة وأثر، وما جاء في القرآن الكريم من الحث على التفكير واتباع العلم والمعرفة. إذن هناك حث، هاي الآيات الشريفة اللي ذكرناها، هناك حث على التفكير واتباع العلم والمعرفة، فإنما جاء مقررا لهذه الحرية الفطرية. إذن هناك حرية بالفطرة، الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان يفكر ويتدبر في هذه الأمور. راح إن شاء الله دليل الفطرة العقائد القادمة راح نذكر دليل الفطرة كثيرا، بل في كل عقيدة قد راح نتطرق إلى دليل الفطرة، ولكن هذه الفطرة بسبب الذنوب، بسبب الأمور المعينة التي تراكمت عليها اندثرت أو قلت، فلذلك ضعفت. راح نبين إن شاء الله في العقائد القادمة. قال: فإنما جاء مقررا لهذه الحرية الفطرية في العقول التي تطابقت عليها آراء العقلاء، وجاء منبها للنفوس على ما جبلت عليها من الاستعداد للمعرفة والتفكير. إذن هناك في كل نفس هناك استعداد للتفكير، هناك استعداد للمعرفة، ومفتحا للأذهان وموجها لها على ما تقتضيه طبيعة العقول. فلا يصح والحال هذه أن يحمل الإنسان نفسه في الأمور الاعتقادية، أو يتكل على تقليد المربين أو أي أشخاص آخرين، بل يجب عليه بحسب الفطرة العقلية المؤيدة، بحسب الفطرة العقلية المؤيدة، دليل عقلي ودليل نقلي المؤيدة بالنصوص القرآنية، أن يفحص ويتأمل وينظر ويتدبر في أصول اعتقاداته المسمات بأصول الدين، التي أهمها التوحيد والنبوة والإمامة والمعاد. هنا عبارة المصنف لم يذكر العدل. احنا نعرف ان اصول الدين التوحيد، العدل، النبوة، الإمامة، المعاد. هنا نسأل: لماذا لم يذكر المصنف العدل؟ خطأ مطبعي ام ان هناك خلاف في مسألة اصول الدين؟ يعني بعضهم من قال من استثنى العدل وذكر اربعة، الشيخ المظفر قدس سره الشريف، وبعضهم من استثنى الإمامة وذكر ثلاثة وقال أصول الدين التوحيد، النبوة، المعاد، فأدخل العدل تحت التوحيد، وأدخل الإمامة تحت النبوة، واعتبر أن الإمامة فرع من النبوة، فذكر ثلاث أصول. المشهور ماذا يقول؟ رأي مشهور الإمامية ماذا يقول؟ وإذا كان مشهور الإمامية يقول بأن أصول الدين خمسة، التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد، فلماذا لم يذكر الشيخ المظفر العدل عند وجهة نظر؟ بل لماذا اعتبر العدل أصلا، اعتبر العدل من الأصول الثبوتية من الصفات عفوا من الصفات الثبوتية الفعلية، واعتبر أنه العقيدة الثامنة خصص عقيدتنا بالعدل. زين، من هم العدلية؟ مصطلح العدلية على من يطلق؟ في قبال من؟ مصطلح العدلية راح نستخدم مصطلح العدلية على الإمامية يطلق على المعتزلة. من يقول العدلية معناه شري الإمامية والمعتزلة، من في قبالهم منو؟ رأي الأشاعرة. الأشاعرة ها أكو مسألة هسه ليش صار هذا الخلاف؟ أكو مسألة اختلفوا بها، هل أن التحسين والتقبيح عقليان أم شرعيان؟ الذي يقول بأن التحسين والتقبيح حنبينها إن شاء الله، لكن إجمالا عقليان ذهب إلى مسألة عدل الله، والذي يقول شرعيان جوز أن الله تبارك مثل الأشاعرة جوز أن الله تبارك وتعالى يضع المؤمنين في النار والأنبياء ويضع الفاسقين في الجنة بحجة أنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. حتى هذا البحث إن شاء الله نبحثه في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.